No.
Stringere la fine di nuovo sulla forza della mano sui denti, quale è il nostro bimbo, uno che ha mandato con la mano di fuoco, il fuoco che può usare, il fuoco che può usare, il vero serve un fitteiano unico fino a sei, per te io non mi lupo a tempo per costa, ma ciò anche con la sua due giro e le reni di soglio, poi alla due giro maxusi, tabula di terza area.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الباب الثامن معنا من أبواب كتاب الطهارة هو باب في التيمم. ابتدأ المؤلفون بذكر تعريف التيمم. فالتيمم لغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى. فالتيمم لغة هو القصد، من تيمم شيئا فقد قصده في اللغة، والمراد بالتيمم شرعا قصد مخصوص، كالعادة في العلاقة بين التعريفات اللغوية والتعريفات الشرعية. فالتيمم شرعا قصد معين، قصد مخصوص، والمراد به قصد الصعيد الطيب، وهذا موضع خلاف يأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى بالنسبة للصعيد وهل يشترط التراب أم لا. فالتيمم هو قصد الصعيد الطيب لأجل مسح عضو مخصوص أو أعضاء مخصوصة وهما الوجه واليدان، وهذا أيضا محل خلاف يأتي التنبيه عليه إن شاء الله، على كيفية معينة كما ثبتت به السنة تعبدا لله تعالى، وهذا هو المعروف على كل حال في جميع العبادات وفي جميع التكاليف الشرعية لا بد من نية التعبد لله تعالى. نعم.
قضى المسألة الأولى حكم التيمم ودليل مشروعيته. التيمم مشروع هو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب كافيك، وان لم تجد الماء عشر حجج، فاذا وجدت الماء فامسه بشرتك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وقد اجمع اهل العلم على مشروعيه التيمم اذا توافرت شرائطه، وأنه قائم مقام الطهارة بالماء، فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع.
المسألة الأولى تحت هذا الباب: في بيان حكم التيمم، المسألة الأولى في بيان حكم التيمم ودليل مشروعيته. المسألة الأولى في بيان حكم التيمم ودليل مشروعيته. قالوا: التيمم مشروع وهو رخصة من الله عز وجل لعباده. إذن حكم التيمم كحكم المسح على الخفين هو رخصة، ومن قبيل الرخص التي ثبتت على خلاف الأصل الشرعي للحاجة والتيسير والرفق من الله تبارك وتعالى. وقد ذكروا أيضا أنه من محاسن هذه الأمة ومن من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة. والدليل على ذلك حديث جابر الذي ذكروه بعد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فتيمم من خصائص هذه الأمة كما سنذكر إن شاء الله تعالى من الحديث الذي ورد في بيان سبب النزول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. هذه الآية لها سبب نزول كما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. هذا هو الحديث الذي يبين سبب نزول آية التيمم. ذكر المؤلفون بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب كافيك، وإن لم تجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحديث متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. فهذا هو الدليل على مشروعية التيمم وعلى كونه رخصة من رخص هذه الشريعة. ثم ذكروا أن العلماء قد أجمعوا على مشروعية التيمم إذا توفرت شرائطه، وأنه يقوم مقام الطهارة بالماء ويباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الأمور المعروفة. يعلم بارك الله فيك أن هذا عن الحدثين بالإجماع، مشروعية التيمم أو كون التيمم يقوم مقام الوضوء أو مقام الطهارة بالماء، هذا عن الحدثين، عن الحدث الأصغر والأكبر بإجماع أهل العلم. وقد كان في ذلك خلاف قديم في الحدث الأكبر خاصة، كان فيه خلاف قديم ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على مشروعية التيمم عن الحدث الأكبر. والدليل على ذلك، على قضية الحدث الأكبر خاصة، آية التيمم المذكورة عند من فسر الملامسة بالجماع في قوله تعالى: أو لامستم النساء. هذا تعرضنا له من قبل، فيه خلاف بين العلماء، فمن فسر الملامسة بالجماع فالآية عنده دليل على مشروعية التيمم عن الحدث الأكبر، لأن الله تعالى قال: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. تمام. فإذا كانت الملامسة هي الجماع فهذا دليل على أن التيمم يجزئ عن الحدث الأكبر. وبتقدير أن القرآن لم يدل على هذه المسألة فقد دلت عليه السنة دلالة بينة، كما في حديث عمار رضي الله عنه الذي سيذكره المؤلفون بعد ذلك، وكما في حديث أمران بن حسين رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري. هذا حديث طويل سبق معنا من قبل. موطن الشاهد في قوله: فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان ألا تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. إذن التيمم يجزئ عن الحدث الأصغر، هذا بلا شك بنص القرآن والسنة، وهذا أمر لا إشكال فيه. يجزئ عن الحدث الأكبر، هذا مجمع عليه بناء على ما استقر عليه الأمر، كان فيه خلاف قديم ثم انقرض، والدليل عليه مباشرة السنة، السنة تدل على ذلك دلالة صريحة لا إشكال فيها. وأما دلالة القرآن عليه فهذا موضع خلاف بين العلماء، هل دل القرآن على هذه المسألة أم لا؟ فمن فسر الملامسة بالجماع، وهذا هو الراجح إن شاء الله، فإن الآية تدل على هذه المسألة. هنا نبين مسألة مهمة لأنها تعتبر من أصول هذا الباب، هل التيمم رافع للحدث أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. معنى هذا الكلام، هل التيمم عندما يقوم به الإنسان يرتفع حدثه كما يحدث في استعمال الماء، أو يقال لا يزال محدثا ولكن أبيح له أن يصلي أو يقرأ القرآن أو يمس المصحف معذرة أو يطوف إلى آخره؟ إذن عبارة العلماء، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟ مفهوم هذا أم لا؟ فهذه مسألة مهمة لأنه ينبني عليها كثير من المسائل في هذا الباب، والعلماء لهم في ذلك قولان. القول الأول أن التيمم مبيح لما تجب له الطهارة، ليس رافعا للحدث، التيمم ليس رافعا للحدث، وإنما هو مجرد مبيح للعبادات المعينة التي تشترط لها الطهارة. واستدلوا على ذلك بما هو معلوم في الأحاديث، سبق معنا حديث أبي ذر فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، وفي حديث أمران الذي سبق معنا فلما وجد الرجل ماء قال خذ هذا فأفرغه عليك. إذن المتيمم مأمور إذا وجد الماء أن يستعمله، وسيأتي كلام على ذلك. إذن معنى أن المتيمم يؤمر باستعمال الماء عند وجوده، معنى هذا أن الحدث لم يرتفع، هذه حجته. قالوا ثبت في الأدلة أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه أن يستعمله، فهذا دليل على أن الحدث لم يرتفع، وإلا فما معنى أمره باستعمال الماء؟ ما الفائدة من ذلك؟ والأدلة ليس فيها استفصال، يعني مثلا الرجل الذي أصابته جنابة ثم لما وجد الماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك، لم يستفصل، لم يقل له هل أحدثت أو لم تحدث، صحيح؟ يعني هو تيمم. يمكن أن يقال أمر باستعمال الماء لأنه محدث، أحدث بعد التيمم فأمر باستعمال الماء لأنه وجد الماء، لم تعد له رخصة في التيمم. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل له هل أحدثت أم لا، وإنما أمره مباشرة باستعمال الماء. في حديث أبي ذر فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، لم يفصل، لم يفرق بين حالة وأخرى. فقال هذا الفريق من العلماء هذا يدل على أن الحدث لم يرتفع، وإلا فما الفائدة من استعمال الماء؟ القول الثاني في هذه المسألة أن التيمم رافع للحدث، فمن تيمم فقد ارتفع حدثه كالماء تماما. واستدلوا على ذلك بأن التيمم سمي وضوءا وطهورا، سمي وضوءا وطهورا، الصعيد الطيب وضوء المسلم، وفي بعض الروايات طهور المسلم، تمام؟ فمعنى أنه وضوء أو طهور إذن هو مطهر، مطهر، ومعنى أنه مطهر أنه يرفع الحدث تماما كالماء. قالوا والبدل يأخذ حكم المبدل منه، البدل يأخذ حكم المبدل منه، يعني التيمم بدل عن الماء، بدل عن استعمال الماء، والماء رافع للحدث بالإجماع. إذن التيمم لابد أن يكون رافعا للحدث لأنه بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. وقالوا مع ذلك إن التيمم رافع مؤقت، رافع مؤقت يعني يرفع الحدث إلى حين وجود الماء، يرفع الحدث إلى حين وجود الماء، فهو رافع مؤقت، يرتفع الحدث إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء فإن عليه أن يستعمل الماء. وهذه مسألة فيها نظر وبحث، يعني المسلكان بالنسبة لي متقاربان جدا، والأدلة فيها نوع من التكافؤ. ويمكن أن يقال والله تعالى أعلم إن تأثير التيمم من جنس تخفيف الحدث، يعني إن وجد من يقول بهذا فهذا جمع طيب جدا وحسن بين الأدلة ولا يرد عليه إشكال. طبعا كما نعلم ليس هذا هو الذي نفصل فيه الكلام والمناقشات والأخذ والرد، لكن حتى على المسلك الثاني ترد عليه مناقشات وترد عليه إشكالات. لكن لو قيل إن التيمم يخفف الحدث ولا يرفعه فهذا لا يرد عليه شيء، تمام؟ لو قيل إن التيمم يخفف الحدث ولا يرفعه فهذا لا يرد عليه شيء، ويكون هذا من جنس الوضوء للجنب، من جنس الوضوء للإيه؟ للجنب. الوضوء للجنب مشروع أم لا؟ مشروع في أحوال معينة مرت معنا، ارتفع حدثه؟ لم يرتفع، لكن ماذا؟ خفف، خفف الحدث، تمام؟ فإن قيل بهذا فهذا أمر طيب إن شاء الله ولا يرد عليه إشكال والله تعالى أعلم. إنما تحرير هذه النقطة مهم لأنه ينبني عليه الخلاف أو ينبني عليه النظر في كثير من مسائل الباب. هناك كثير من المسائل في باب التيمم اختلف فيها العلماء بناء على اختلافهم في هذا الأصل. هذه المسألة التي ذكرتها لكم من أصول هذا الباب مسألة مهمة جدا. فمن هذه المسائل: هل يجوز التيمم قبل دخول الوقت؟ هل يجوز التيمم قبل دخول الوقت؟ يعني شخص عادم للماء لم يجد الماء، وتحقق هذا قبل دخول الوقت، وعلم تماما أنه إذا دخل عليه الوقت لم يجد الماء، هل يجوز له أن يتيمم في الحين قبل دخول الوقت أم يجب عليه أن ينتظر حتى يدخل عليه الوقت؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على ماذا؟ على هذا الأصل. فمن قال إن التيمم رافع للحدث ماذا يقول؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن التيمم عنده كالماء تماما يرفع الحدث. طيب هل يجوز الوضوء قبل دخول الوقت أم لا؟ يجوز بلا شك لأنه رافع للحدث، فكذلك التيمم يجوز أن يكون قبل دخول الوقت. ومن قال إن التيمم ليس برافع للحدث لم يجز ذلك وقال لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت. لماذا؟ لأن معنى كون التيمم مبيحا لما تجب له الطهارة أنه طهارة ضرورة، طهارة ضرورة يعني رخصة على سبيل الضرورة، والضرورة تقدر بماذا يا جماعة؟ بقدرها. فأي معنى لاستعمال الرخصة قبل مجيء وقتها؟ مفهوم هذا؟ أي معنى، أي فائدة لاستعمال الرخصة قبل أن يجيء السبب الذي يبيح الرخصة؟ يعني حتى أقرب لك المسألة، هل يجوز للمضطر أن يأكل الميت إلا عندما يضطر؟ لابد من تحقق ماذا؟ الاضطرار. فكذلك المتيمم أو الذي يباح له التيمم لا يصدق عليه أنه مضطر حتى يدخل ماذا؟ حتى يدخل الوقت، وهذا أمر واضح، تمام يا جماعة؟ طيب مسألة أخرى: هل يستبيح بالتيمم الواحد أكثر من صلاة؟ هل يجوز له بالتيمم الواحد أن يصلي أكثر من صلاة؟ يعني الآن هو تيمم للظهر فدخل عليه العصر ولم ينقض تيممه، وهذا واضح ومفهوم المسألة إذا لم ينقض التيمم. طيب دخل عليه العصر ولم ينقض تيممه، يصلي العصر مباشرة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على هذا الأصل. فمن قال إن التيمم رافع للحدث قال له ماذا؟ يجوز لك أن تصلي أكثر من صلاة بتيمم واحد. ومن قال إن التيمم مبيح قال له ماذا؟ لا يجوز، لأن هذه طهارة ضرورة وأنت غير مضطر في هذه الحالة، يجب عليك أن تعيد التيمم مرة أخرى. تمام يا جماعة؟ إذن لابد من تحليل هذه المسألة. من أشكل عليه الأمر فليعمل بالاحتياط، من أشكل عليه الأمر أو توقف في تحرير هذه المسألة فإن الواجب عليه أن يعمل بالاحتياط في جميع هذه المسائل التي أشرت إليها. نعم.
قال المسألة الثانية: شروط التيمم والأسباب المبيحة له. مباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد. بحديث عمران بن مصيب: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفي، وسيأتي مزيد بسط بذلك بعد قليل. ويصح التيمم بالشروط الآتية.
المسألة الثانية في ذكر شروط التيمم والأسباب المبيحة له. قال المؤلفون: يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو لخوف الضرر من استعماله. إذن جامع السبب المبيح للتيمم العجز عن استعمال الماء، هذا هو السبب بإجمال. طيب التفصيل، متى يكون عاجزا عن استعمال الماء؟ إما أن يكون عجزه من خلال فقد الماء أنه لا يجد الماء أصلا، وإما أن يكون العجز من خلال خوف الضرر، يعني هو واجد للماء ولكنه لا يستطيع أن يستعمله، لا يستطيع أن يستعمله، يخاف ضررا في بدنه، أصابته جراحة مثلا فلو أنه استعمل الماء تضرر بذلك. تمام؟ فهذا هو السبب الذي يبيح التيمم. يلتحق بذلك كل ما يدخل فيه، يعني هناك أمور تفصيلية يفصلها الفقهاء في كلامهم على هذه المسألة، كلها تدخل تحت ماذا؟ تحت هذا الأمر. فكل ما صح أن يسمى عجزا عن استعمال الماء فإنه مبيح للتيمم. كمثل ماذا؟ كمثل إذا وجد ماء لا يكفيه، إذا وجد ماء لا يكفيه، لا يكفيه للطهارة، يعني إذا لم يجد إلا قليلا جدا من الماء لا يكفيه للوضوء أو للغسل. طيب هذا يصدق عليه أنه عاجز أم لا؟ يصدق عليه أنه عاجز عن استعمال الماء. من ذلك أيضا الخوف من عدو، الخوف من عدو، لو أنه كان في مكان ما ويستطيع أن يخرج للماء، الماء قريب منه ولكنه يخاف عدوا، فإنه في هذه الحالة عاجز عن استعمال الماء. وكمثل أيضا الحبس عن الماء، لو أنه حبس، لو حبس في مكان ما في سجن أو نحوه ولم يجد ماء في هذا المكان المعين الذي حبس فيه فهو عاجز عن استعمال الماء. وكذلك أيضا الاحتياج إلى الماء، إذا وجد الماء أو كان معه الماء ولكنه محتاج إليه، محتاج إليه في ماذا؟ للعطش، هو في سفر ويحتاج إلى هذا الماء للعطش حتى يسد حاجته، فإنه أيضا عاجز عن استعمال الماء للطهارة. كل هذه أحوال يفصلها العلماء تدخل في أمر عام، وهو ماذا؟ ترجمة قوله تعالى فلم تجدوا ماء، يعني هذه العبارة من جوامع الكلم، من جوامع ما جاء في كتاب الله تعالى، فلم تجدوا ماء، عبارة جامعة مانعة مفيدة. كل حالة يصدق عليها أنه لا يجد الماء فإنه في هذه الحالة يباح له التيمم. ثم ذكروا حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وقد مر معنا، طيب أكمل.
قالوا: صحة التيمم بالشروط الآتية: أولا النية، وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.
إذن الكلام السابق كان في السبب المبيح للتيمم، متى يباح التيمم. بعد ذلك تكلموا على شروط صحة التيمم، يعني إذا أبيح التيمم ابتداء متى يصح، مفهوم هذا ولا لا؟ يعني الآن أبيح التيمم، شخص لا يجد الماء فأبيح له التيمم ابتداء، طيب إذا أراد أن يتيمم متى يصح له تيممه؟ هنا نتكلم على شروط صحة التيمم. فالشرط الأول هو النية، قالوا وهي نية استباحة الصلاة. طبعا هذا يعود بنا إلى ما سبق في الوضوء، ماذا ينوي المكلف؟ ينوي استباحة الصلاة، ينوي رفع الحدث، ينوي كذا، ينوي كذا، هذا يعود بنا إلى الوضوء. لكن الخلاف هنا يقوى قليلا بناء على ماذا؟ على الأصل الذي أوضحته منذ قليل، هل التيمم رافع للحدث أم لا؟ بناء على هذا الأصل، من قال إن التيمم ليس برافع للحدث لم يجز للمتيمم أن ينوي رفع الحدث. واضح؟ من قال التيمم لا يرفع الحدث لم يجز للمتيمم أن ينوي رفع الحدث. فعند هذا القائل، عند هؤلاء العلماء، لو تيمم المسلم بنية رفع الحدث قصد هذا ونواه لم يصح تيممه. لماذا؟ لأنه كاللغو الذي لا قيمة له، هو نوى أمرا لا يحصل أصلا. واضح؟ بهذا نعرف أهمية المسألة التي ذكرتها. إذن نقول النية، نية استباحة الصلاة لا بأس حتى نخرج من الخلاف، حتى نخرج من الخلاف. إذن من تيمم ينوي بتيممه استباحة الصلاة أو ما يريد من العبادات كالطواف ومس المصحف. ثم دللوا على ذلك فقالوا والنية شرط في جميع العبادات والتيمم عبادة. طبعا هذا أمر مقرر، يعني مقدمة ثابتة بدليلها، النية شرط في جميع العبادات، هذا أمر واضح وأدلته معروفة. ونبين هنا أن النية شرط في صحة التيمم بالإجماع، بالإجماع يعني ليست كمثل ماذا؟ كمثل الوضوء، الوضوء فيه خلاف. فحتى عند من لم يوجب النية في الوضوء تجب النية في ماذا؟ في التيمم. هذا سبق ذكره من قبل، الحنفية الذين لا يوجبون النية في الوضوء أوجبوها في ماذا؟ في التيمم. فصارت النية شرطا في صحة التيمم بالإجماع. نعم.
قالوا ثانيا الإسلام لا يصح من الكافر لأنه عبادة. ثالثا العقل لا يصح من غير العاقل كالمجنون واللغم عليه. رابعا التمييز فلا يصح من غير المميز وهو من كان دون السابعة.
الأمر هنا بارك الله فيكم في هذه الشروط الثلاثة كما سبق معنا في الوضوء تماما حتى لا نعيد الكلام. إذن ارجع إلى ما سبق، نفس ما قلناه في الوضوء يأتي هنا تماما. نعم.
خامسا تعرض استعمال الماء إما لعدم لقوله تعالى فلن تجد ماء فتيمم الصعيد الطيبة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه مباشرة فإن ذلك خير، أو لخوفه الضرر باستعماله إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشدة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العلم السؤال، أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعمال الماء بحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة برد فأشفقت إن ارتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح.
الشرط الخامس وهو عائد في الحقيقة إلى سبب إباحة التيمم، قالوا تعذر استعمال الماء إما لعدمه، أن الشخص لا يجد الماء أصلا لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، الحديث وقد سبق معنا. إذن هذه هي الحالة الأولى، عدم الماء، أن المسلم لا يجد الماء بالكلية. الحالة الثانية أنه يجده ولكن يخاف الضرر باستعماله، قالوا أو لخوفه الضرر باستعماله إما لمرض يخشى زيادته، إذا أصيب بمرض معين إذا استعمل معه الماء زاد معه المرض تضاعف به الألم، قالوا أو تأخر شفائه باستعمال الماء، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء، إما أن يزيد المرض وإما أن يتأخر الشفاء بدلا من أن يبرأ سريعا يبرأ بعد مدة طويلة. لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة، هذا حديث ذكرناه من قبل، الرجل الذي أصابته جراحة فأمر بالاغتسال فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوهم قتلهم الله، وهذا الحديث سبق معنا وبينا أنه ضعيف. قالوا أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعمال الماء، هذه حالة أخرى، إذا كان في جو بارد شديد البرودة وغلب على ظنه أنه إن استعمل الماء تضرر به أو هلك، ففي هذه الحالة أيضا يجوز استعماله، يجوز التيمم. والدليل حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح. الحديث أخرجه أبو داود في سننه وفي صحته نظر، لكن المعنى صحيح على كل حال، لأن العبرة كما قلت لكم بتعذر استعمال الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأي سبب من الأسباب بأي حال من الحالات فإن التيمم جائز. طيب، هنا يمكننا أن نقسم الحالة إلى حالتين أساسيتين، الحالة الأولى فقد الماء، الحالة الثانية خشية الضرر باستعماله. الحالة الأولى حالة فقد الماء، كيف يتحقق هذا الأمر؟ وهل يلزم أن يطلب المسلم الماء حتى يتحقق فيه أنه لم يجد الماء؟ العلماء لهم في ذلك كلام كثير، خلاصة هذه المسألة أن الفقد يعتبر بعدم وجود الماء فيما حوالي المسلم، في المنطقة التي تكون حواليه من غير مشقة، يعني يرجع في ذلك إلى المشقة وإلى العرف، ليس فيه ضابط معين، لأن بعض الفقهاء ضبطوا قالوا مسيرة كذا لابد أن يفقد الماء إلى مسيرة كذا، فهذا لا دليل عليه، إنما الصحيح أن يكون هذا في المنطقة التي حواليه، بحيث أنه إذا وصل إلى هذا الموضع وصل بدون مشقة، يعني مثلا هو يسكن في هذا الحي، يمكنه مثلا أن يذهب إلى مسافة قريبة إلى آخر الشارع، إلى الشارع الذي يليه، تمام؟ لكن إذا كان الماء في منطقة أخرى، يعني وراء ذلك بمسافة بحيث يحتاج أن يركب إليها مثلا، فهذه مشقة، تمام؟ إذا ضبطنا المسألة بالعرف بحسب الحال يختلف باختلاف الأشخاص، فهذا الضابط هو الأصح في هذه المسألة، وهذا أرجح من ضبطها بالمسافات. إذا ظن المسلم، نقول المسألة بعبارة أخرى، إذا ظن المسلم أنه لا يجد الماء فيما حواليه من غير مشقة في طلبه، فإنه يباح له التيمم، ولا يلزمه أن يطلب هنا وهنا وهنا، إذا غلب على ظنه أنه لا يجد الماء فإنه في هذه الحالة يباح له التيمم. الحالة الثانية خوف الضرر أو المشقة في استعمال الماء، ما المعتبر في هذه الحالة؟ متى تتحقق؟ هذا يعود بنا إلى قضية المشقة، وأن المشقة تجلب التيسير، إذا نرجع إلى ما درسناه في القواعد الفقهية، المشقة إذا كانت معتبرة، إذا تحقق فيها حرج معتبر، فإن هذه هي المشقة التي تبيح التيمم. إذن في الأحوال التي ذكرناها، إذا كان بالمسلم مرض وخشي باستعمال الماء أن يزيد هذا المرض، فهذه مشقة تبيح التيمم. إذا كانت به جراحة وخشي باستعمال الماء أن يتلوث الجرح أو يزداد الألم أو يتضاعف الجرح أو يزيد، كل هذه مشقة توجب أو تبيح التيمم، إلى غير ذلك من أحوال. المعتبر المشقة التي تورث حرجا معتبرا في الشريعة، وأما أدنى مشقة إذا كان هناك أدنى برد في الجو أو ما أشبه ذلك، فهذا بطبيعة الحال لا يبيح التيمم. من المسائل التي تذكر أيضا في هذا الموضع، هل يجوز التيمم عند وجود الماء وعند عدم المشقة باستعماله؟ يعني الآن خرجنا من الشروط تماما، الآن الماء موجود ولا مشقة في استعماله، هل يجوز التيمم في هذه الحالة؟ اختلف العلماء في بعض المسائل أو بعض المواضع التي يتحقق فيها ذلك. طبعا المسألة ليست على إطلاقها، المسألة ليست على إطلاقها، بمعنى أن التيمم يجوز حتى مع الحالة التي ذكرتها، هذا بطبيعة الحال لا يمكن لأنه مصادم لنص القرآن. إنما اختلف العلماء في بعض الصور التي تفوت فيها العبادة، يمكننا أن نجملها في هذا القيد. إذا خاف فوت العبادة، إذا كانت هناك عبادة معينة وخاف فواتها إذا توضأ، يعني إذا توضأ أو اغتسل إذا كان جنبا فاتته هذه العبادة، فهل يباح له أن يتيمم حتى يدرك هذه العبادة قبل فواتها أم لا؟ هذا هو الذي اختلف فيه العلماء. وهذا له صور عديدة، منها خشية خروج الوقت. خشية خروج الوقت يعني الآن رجل استيقظ من نومه ولم يبق على وقت الصبح إلا اليسير، بحيث أنه إذا توضأ فاتته الصلاة، أو استيقظ فوجد نفسه جنبا ولم يبق من الوقت إلا اليسير، بحيث إذا اغتسل فاتته الصلاة، يتيمم أو لا يتيمم؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من قال يجوز مراعاة للوقت، ومنهم من قال لا يجوز مراعاة للطهارة. إذن سبب اختلاف العلماء تغليب أي شروط، لأنه في هذه الحالة تزاحم عندنا شرطان من شروط صحة ماذا؟ الصلاة أو العبادة. الشرط الأول الوقت، والشرط الثاني الطهارة. فاجتهد العلماء في ذلك، أيهما نقدم؟ هل نقدم الطهارة؟ هل الطهارة أهم من الوقت أو العكس؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الأول أحوط، القول الذي فيه عدم الجواز، يعني على حسب الترتيب الذي ذكرته، القول الذي فيه عدم الجواز أحوط، القول الذي فيه عدم الجواز أحوط. وقد يؤيده والله تعالى أعلم، يعني قد يؤيد التقديم أن الطهارة في هذه الحالة مقدمة، أن الله تبارك وتعالى نص عليها بخصوصها، يعني فيها نص خاص وهو فلم تجدوا ماء، تمام؟ يعني تقديم الوقت في هذه الحالة إنما هو تقديم لعمومات، إنما يؤتى بعمومات، لكن في مسألة الطهارة عندنا نص خاص أن الله تبارك وتعالى لم يبح التيمم إلا عند ماذا؟ إلا عند فقد الماء، فهذا نص خاص وشرط خاص منصوص عليه، فهذا والله تعالى أعلم قد يقوي القول بعدم الجواز. من المسائل التي تذكر أيضا في هذا الموضع، هل يجوز الجمع بين الماء والصعيد، أو بعبارة أخرى هل يجوز الجمع بين استعمال الماء وبين التيمم؟ هل هناك حالة معينة يمكنك أن تفعل فيها الأمرين؟ مثال رجل أصابته جراحة في بعض أعضاء الطهارة، في رأسه، تمام؟ أعضاء الطهارة الرأس فقط ولا هناك أعضاء أخرى؟ هناك أعضاء أخرى، إذن يمكنه أن يستعمل الماء في يديه وفي قدميه، صحيح؟ طيب في هذه الحالة هل نقول يتيمم مباشرة ولا يستعمل شيئا من الماء، أو نقول العذر في بعض أعضاء الطهارة فلا يسقط استعمال الماء عن بقية الأعضاء؟ اختلف العلماء، هذا هو سبب الاختلاف، تمام؟ فمن العلماء من قال يجمع بين الوضوء والتيمم، أو بين الغسل والتيمم، في مثل هذه الحالات قالوا يجب عليه أن يجمع بين الأمرين. طيب كيف يجمع؟ يعني يستعمل الماء في العضو السليم، يستعمل الماء في العضو السليم، يعني مثلا أصابته الجراحة في رأسه وأراد أن يتوضأ، يغسل وجهه ويديه وقدميه، يستعمل الماء في الأعضاء السليمة التي لا بأس بها. إذا أصابته جنابة يستعمل الماء في جميع بدنه إلا رأسه. طيب هذا العضو الذي لم يصبه الماء يتيمم عنه، يتيمم عنه بعدما يستعمل الماء، يتيمم على الكيفية التي سنذكرها، وينوي أن يكون هذا التيمم عن الإيه؟ عن العضو الذي لم يصبه الماء، هذا هو معنى الكلام. فمن العلماء من جوز ذلك واستدل عليه بحديث جابر الذي مر معنا: قتلوه قتلهم الله، لأن الحديث ماذا فيه كما سبق معنا؟ إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه خرقة، وذكر الأمرين، يعني ذكر أنه يغسل سائر جسده ويمسح على هذه الخرقة، فجمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين. وقال فريق من أهل العلم القول الثاني في المسألة أنه لا يجمع، لا يجمع بين الوضوء والتيمم أو بين الغسل والتيمم، وإنما يتيمم مباشرة وهذا يجزئه عن الجميع. وهذا القول هو الأرجح وإن شاء الله تعالى، لأن حديث جابر ضعيف كما ذكرت لكم، ولأن البدل ولأن التيمم بدل ولا يجمع بين البدل والمبدل منه، يعني هذا هو الأصل، الأصل أنك لا تجمع بين البدل والمبدل منه، فما دام أنه قد أبيح لك أن تتيمم فقد أبيح لك عن جميع الأعضاء. واضح من هذا؟ ما دامت الحالة قد تحققت، ما دامت حالة الإباحة قد تحققت من الأساس، إذن لا معنى لاستعمال الماء في بعض الأعضاء دون بعضها. نعم.
قالوا سادسا: أن يكون التيمم كتراب طهور غير نجس، كالتراب الذي أصابه بول ولم له غبار يعبد اليد من وجد، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث والطيب الطهر، فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، قوله تعالى:
فاتقوا الله ما استطعتم. قال أبو سعيد: الشرط السادس من شروط صحة التيمم أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس، لا بد أن يكون بتراب، والتراب معروف، ولا بد أن يكون هذا التراب طهورا غير نجس. كمثل ماذا؟ قالوا: كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه، فإذا وقع ذلك فإنه لا يجوز استعماله في التيمم بطبيعة الحال. وهذه مسألة مفروغ منها، يعني مسألة كون التراب طاهرا هذا أمر واضح ومجمع عليه لا شك فيه، لا بد أن يكون التراب طاهرا، لا يجوز استعمال التراب النجس. لكن الشرط في هذا التراب كما ذكر المؤلفون قالوا: له غبار يعلق باليد. التراب معروف، ولا بد أن يكون هذا التراب له من الغبار والأثر ما يعلق باليد، إذا استعملته بقي منه أثر في اليد، لا بد من هذا. ثم قالوا: إن وجده، يعني إن وجده تعين عليه، إن وجده، إن وجد هذا التراب تعين عليه ولم يجوز له أن ينتقل إلى غيره. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، فمعنى أنه تراب الحرث أنه لا بد أن يكون له غبار يعلق بالعضو. قالوا: فإن لم يجد ترابا، يعني هذا الشيء المعين التراب الذي له غبار، إن لم يجده قالوا: تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، يعني يجوز له في هذه الحالة أن ينتقل إلى شيء لا غبار له، كمثل الرمل وهو معروف، وكمثل الحجر وهو معروف أيضا، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. هذه المسألة بارك الله فيكم محل خلاف بين العلماء، أعني مسألة اشتراط التراب. اشتراط التراب، هل يشترط في التيمم أن يكون بالتراب المعروف الذي له غبار؟ لأهل العلم في ذلك مذهبان. المذهب الأول أنه يشترط، واحتجوا بالحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: وجعلت تربتها لنا طهورا. وبالحديث الذي رواه أحمد عن علي رضي الله عنه مرفوعا: وجعل التراب لي طهورا. إذا موطن الشاهد واضح، وجعل تربتها المراد التربة، وجعل التراب هذا أوضح وأصرح. المذهب الثاني أنه لا يشترط، لا يشترط هذا التراب، ومعنى هذا أنه يجوز التيمم بكل ما ظهر من الأرض، بكل ما ظهر من الأرض، يعني الرمل والأحجار والصخور، كل ما هو من وجه الأرض، كل ما ظهر من الأرض لا يتعين التراب. وطبعا على هذا المذهب سواء وجد التراب أو لم يجده، يعني حتى وإن وجد التراب، حتى وإن وجده فعدل عنه إلى الرمل مثلا، فالتيمم صحيح ولا إشكال فيه. فهذا هو المذهب الثاني، وحجته إطلاق ذكر الصعيد في الآية، أن الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، أطلق الصعيد لم يقيده بشيء. والصعيد في اللغة ما ظهر من الأرض، الصعيد ما ظهر من الأرض. واحتجوا أيضا بالحديث الذي رواه البخاري عن أبي الجهيم رضي الله عنه، هذا صحابي يقال أبو الجهيم واسمه الحارث ابن الصلة، وهو بالتصغير غير أبي الجهم، هناك صحابي آخر كنيته أبو الجهم، وأما أبو الجهم فرجل إيه لا يضع عصاه عن عتقه، هذا يختلف عن أبي الجهيم. فالحديث أخرجه البخاري عن أبي الجهيم رضي الله عنه، وفيه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، وكان عليه الصلاة والسلام قد قضى حاجته، فسلم عليه قال فتيمم جدارا فمسح بوجهه وكفيه ورد السلام. يعني إيش فعل؟ تيمم، وتيمم على ماذا؟ على جدار، تيمم على جدار، لم يقصد ترابا. وهذا المذهب هو الأقرب إن شاء الله تعالى، لأن أدلة المخالف لا يثبت منها إلا حديث حذيفة، حديث علي ضعيف لا يصح. وأما حديث حذيفة فقد ورد فيه وجعلت تربتها، والتربة قد تطلق على وجه الأرض، التربة قد تطلق على وجه الأرض. يعني الحديث بعبارة أخرى نقول الحديث ليس صريحا، ليس صريحا في اشتراط ماذا؟ في اشتراط التراب. والأدلة التي استدل بها المذهب الثاني أقوى وأصرح، أقوى وأصرح، فيرد إليها حديث حذيفة. طيب قول ابن عباس الذي ذكره المؤلفون، نقول عادة السلف أنهم يفسرون اللفظ بماذا؟ ببعض ما يدخل فيه. إذن عندما قال الصعيد تراب الحرث لم يقصد الحصر، لم يقصد الحصر، وأن الصعيد لا يكون إلا في تراب الحرث، إنما كأنه يقول من الصعيد تراب الحرث. والدليل قول الأوزاعي الذي ذكروه بعد ذلك، قال الرمل من الصعيد، فدل على أن الصعيد في لغة العرب وعند العلماء يشمل ماذا؟ يشمل وجه الأرض كله أيا كان هذا الوجه. لكن طبعا ينبه بطبيعة الحال على أنه لا يفهم من هذا الكلام أنه يتيمم على الجدران النظيفة اللامعة في المستشفيات وفي كذا وفي كذا، طبعا هذا ليس مقصودا، إنما كلام العلماء في هذه المسألة ما ظهر من الأرض واتصل بها، يعني ما كان يشبه وجه الأرض. لأن جدران القوم، النبي عليه الصلاة والسلام لما تيمم على الجدار لم تكن جدرانهم كجدراننا، تمام، إنما كان لابد أن يكون فيها شيء من ماذا؟ مما يصلح أن يكون متصلا بوجه الأرض، تمام. إذا ما ظهر من الأرض سواء كان له غبار أم لا، هذا هو المقصود بالكلام، ما ظهر من الأرض سواء كان له غبار يعلق باليد أم لا، إذن لا يشترط التراب تحديدا. وليس معنى هذا أنك تتيمم بأي شيء حتى وإن كان على جدار نظيف أو ما أشبه ذلك، ليس هذا هو المراد، إنما المراد وجه الأرض أو ما يتصل بالأرض. نعم.
قال المسألة الثالثة مقلات التيمم، وهي الأشياء التي تفسده مقلاته ثلاثة. أولا يتم التيمم عن حدث أصغر مقلات الوضوء، وعن حدث أكبر من موجبات الغسل من جنابة وحدث ونفاس. فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو توضأ بطل تيمم، لأن التيمم بدل عن الوضوء والبدل له حكم المبتل، وكذلك التيمم عن الحدث الأكبر.
المسألة الثالثة في ذكر نواقض التيمم ومبطلاته، الأمر الأول يمكننا أن نلخص هذا الكلام وهو واضح، يمكننا أن نلخصه في عبارة واحدة، نقول يبطل التيمم ما يبطل الوضوء، يبطل التيمم ما يبطل الوضوء. إذا رجعنا إلى باب نواقض الوضوء، هذا بالنسبة للحدث الأصغر، ورجعنا إلى موجبات الغسل في باب الغسل. إذا الأمور التي توجب الوضوء والأمور التي توجب الغسل تبطل ماذا؟ التيمم. وهذا بالإجماع، هذا مجمع عليه، إذا تيمم المسلم ثم أحدث حدثا أصغر فقد بطل تيممه، إذا تيمم ثم أحدث حدثا أكبر أو وقع في موجب للغسل فقد بطل تيممه أيضا. نعم.
قوله ثانيا وجود الماء إن كان التيمم لعدمه، بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك وقد تقدم.
الأمر الثاني من الأمور التي تبطل التيمم وجود الماء، هذا إن كان التيمم لماذا؟ لأجل فقد الماء، لأن التيمم كما عرفنا يكون لفقدان الماء أو لتعذر استعماله أو خشية الضرر باستعماله. فطبعا ليس الكلام في الحالة الثانية، لأن الحالة الثانية الماء موجود فيها ولا شك، إنما الكلام على الحالة الأولى إذا كان عادما للماء ثم وجد الماء. الحمد لله رب العالمين. فالأمر الثاني من الأمور التي تبطل التيمم وجود الماء إن كان التيمم لعدمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، وكذلك أيضا ما مر معنا من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. وهذه المسألة فيها تفصيل على النحو التالي: إن وجد الماء قبل الصلاة بطل التيمم بالإجماع. إن وجد الماء قبل الصلاة، يعني هو الآن تيمم ولو بعد دخول الوقت، وقبل أن يصلي وجد الماء، بطل التيمم في هذه الحالة إجماعا، ووجب عليه أن يستعمل الماء للصلاة. الحالة الثانية: إن وجد الماء بعد الوقت، إن وجد الماء بعد الوقت فلا إعادة عليه بالإجماع، فلا إعادة عليه بالإجماع. الحالة الثالثة هي التي وقع فيها الخلاف: إن وجد الماء في أثناء الصلاة أو بعدها في الوقت، إن وجد الماء في أثناء الصلاة وهو يصلي وجد الماء، يعني مثلا كانت المياه منقطعة في البيت وفي أثناء الصلاة سمع ماذا؟ سمع صوت المياه أنها قد عادت، تمام؟ أو وجد الماء بعدما صلى ولكن في الوقت قبل أن يخرج الوقت، هذه الحالة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول: تجب عليه الإعادة لأنه صار واجبا للماء وقد أمر باستعماله عند وجوده، صحيح؟ يعني الآن إذا وجد الماء وجب عليه أن يستعمله وهو واجب للماء الآن، وبالتالي يجب عليه أن يستعمله. القول الثاني: لا إعادة عليه لأنه صلى كما أمر من غير تفريط، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فهو أدى ما عليه وفعل كما أمر ولم يفرط ولم يقصر، إذن لا إعادة عليه. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول الثاني إنما يتصور في حالة ما بعد الصلاة، يعني الآن هو وجد الماء بعد الصلاة، صلى على الفرض على الوجه الذي أمر به ولم يفرط ولم يقصر، ثم وجد الماء بعد الصلاة، فهذا واضح أنه لا يعيد إن شاء الله تعالى، وهو ما تطمئن إليه النفس. ويؤيده نص وإن كان النص ضعيفا من جهة الثبوت، وهو ما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت. إيش حصل؟ وجد الماء بعد ماذا؟ بعد الصلاة. قال: فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. إذا موطن الشاهد أنه لم تجب عليه ماذا؟ الإعادة. وغاية الإعادة أنها كانت مستحبة. غاية الإعادة أنها كانت مستحبة ولم تكن واجبة. فهذا حديث نص في المسألة، لكن تكلم فيه بعض أئمة الحديث وصوبوا فيه الإرسال أنه حديث مرسل. لكن على كل حال هذا القول يؤيده النظر الصحيح إن شاء الله تعالى، أن من وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا تلزمه الإعادة، سواء كان هذا في الوقت أو بعد الوقت، لأنه أدى ما عليه ولم يفرط. إنما يكون النظر والإشكال في ماذا؟ إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، لأنه لا يزال في العبادة، تمام، لم ينتهي منها بعد. فمثله كمثل من أحدث في أثناء الصلاة، يعني من أحدث بعد انتهاء الصلاة تلزمه الإعادة، لأن غاية وجود الماء أن يكون كمثل ماذا؟ كمثل الحدث. غاية وجود الماء بالنسبة للمتيمم أنه يكون بمنزلة الإيه؟ بمنزلة الحدث تماما. طيب من أحدث بعد الصلاة تلزمه الإعادة؟ لا يمكن، سواء كان هذا في الوقت أو بعد الوقت. لكن من أحدث في أثناء الصلاة وجب عليه ماذا؟ الخروج والوضوء واستئناف الصلاة من أولها. إذا قلنا إن وجود الماء بمنزلة الحدث، وإن من وجد الماء فقد صار واجبا عليه أن يستعمله، فهذا لا فرق فيه بين ما قبل الصلاة وما في أثناء الصلاة، تمام؟ إذا نقول إن شاء الله تعالى: من وجد الماء في أثناء الصلاة وجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويعيد الصلاة، كمثل من وجد الماء قبل الصلاة. وأما من وجده بعد الصلاة فلا إعادة عليه، كمثل ما لو أحدث بعد الصلاة. نعم.
قالوا ثالثا: زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.
هذا أمر واضح. الأمر الثالث: زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم، يعني في حالة وجود الماء ولكن يتعذر استعماله لأجل الضرر. طيب في هذه الحالة متى يبطل التيمم؟ إذا زال هذا العذر. والقول في هذا كما تقدم في الماء تماما، يعني كما تقدم في وجود الماء، لأننا عرفنا أن خشية استعمال الماء كمثل انعدام الماء، الأمران واحد. يعني الآن إذا زال العذر قبل الصلاة، رجل تيمم لخوف عدو مثلا، تمام، ثم زال هذا العذر قبل الدخول في الصلاة وجب عليه أن يتيمم. طيب زال هذا العذر بعد الصلاة فلا إعادة عليه كما عرفنا. طيب زال العذر في أثناء الصلاة، انصرف العدو، تمام، وهو في صلاته، الأمر هنا كالأمر في الماء تماما، إذن يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويعيد الصلاة. نعم.
قال المسألة الرابعة: صفة التيمم وكيفيته أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما أو ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، لحديث عمال وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، وحديث عمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يأتيك أن تصنع هكذا، فضرب كفه ضربة على قلبي ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه.
هذا هو الكلام الآن على كيفية التيمم. ما كيفية التيمم؟ قالوا: وكيفيته أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة هكذا ثم ينفخهما أو ينفضهما. هذا واضح، النفخ بالنفس بالفم والنفض هكذا، ينفض يديه هكذا، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، إلى هذا الموضع، لحديث عمار هذا الذي أشرنا إليه في أول الباب، وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، أخرجه بهذا اللفظ أبو داود والترمذي، وهو مختصر من اللفظ الآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما يكفيك أن تصنع هكذا، وذكر الحديث وهو متفق عليه، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. في القصة المعروفة لما أجنب عمار رضي الله عنه في سفر قال: فتمعكت كما تتمعك الدابة في الصعيد، فلما ذكر ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يكفيك هكذا، وذكر الحديث. طيب الفرض من ذلك فروض التيمم أو أركان التيمم أو على حسب اختلاف العلماء في الاصطلاح: النية ومسح الوجه ومسح الكفين والترتيب والموالاة، خمسة أشياء: النية ومسح الوجه ومسح الكفين والترتيب، يعني الترتيب بين الوجه والكفين، والموالاة، عرفنا معنى الموالاة غير مرة. والكلام هنا كما تقدم في الوضوء، يعني مثلا مسح الوجه، الواجب مسح ماذا؟ جميع الوجه، يعني جميع ما يدخل في حد الوجه، الحد الذي ذكرناه في الوضوء طولا وعرضا، لا بد من مسح جميع هذا. لكن طبعا هنا بالنسبة لليدين لم نقل اليدان إلى المرفقين، وسيأتي التنبيه على هذا. إذن يمسح الكفين بكمالهما إلى الرسغين، تمام؟ هذا هو الذي يجب في التيمم. ومن العلماء من قال يجب ضربتان ويجب مسح اليدين إلى المرفقين، يعني هذا موضع خلاف بين العلماء. فمنهم من أوجب ضربتين، ضربة للوجه وضربة أخرى للكفين أو لليدين. ومنهم من قال في مسح اليدين لا بد أن يكون إلى المرفقين، يعني يمسح إلى المرفق تماما كمثل إيه؟ كمثل الوضوء. واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة، منها الدليل المباشر النص في المسألة، وهو ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا حديث ضعيف، والصواب فيه الوقف على ابن عمر رضي الله عنه. سائر الأدلة وخصوصا بالنسبة لليدين إلى المرفقين، لأنه طبعا يعني قضية الضربتين هذه قضية يعني تحتاج إلى نص واضح، لكن بالنسبة إلى اليدين إلى المرفقين جاءوا عليها بأدلة قوية في الحقيقة، لكن إذا جاء النص بطل ماذا؟ القياس، وبطل النظر. فالنص واضح أنه مسح بوجهه وإيه؟ وكفيه، لم يقل ويديه إلى المرفقين. فالأدلة التي جاءوا بها استنادا إلى آية الوضوء، وأن الله تبارك وتعالى ذكر اليد هنا، إذن اليد هنا كاليد في الوضوء، ويعني أشياء يعني موافقة للأصول وموافقة للقياس، لكنها في مقابل النص، فالنص جاء بالاقتصار على الكفين، ففرق النص بين الوضوء والتيمم بالنسبة لليد. اليد في الوضوء لابد من غسلها إلى المرفق، وأما في التيمم فإنها تمسح إلى الرسغين فقط. وهناك بعض الأمور الأخرى التي يتحدث فيها العلماء، منها التسمية والتيمم، يعني في مسح الكفين هل يقدم اليمنى على اليسرى؟ تكلم في ذلك من تكلم من العلماء، والصحيح أنه لا يشرع شيء من ذلك لأنه في مقابل النص. يعني مثلا التيمم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقدم اليمين في التيمم، وإنما قال مسح بكفيه، فهذا واضح أنه مسحهما في يعني نسق واحد. ختام هذا الباب بذكر المسألة الشهيرة، وهي مسألة فاقد الطهورين. فاقد الطهورين، ما هما الطهوران؟ الماء والصعيد. ومن اشترط التراب يقول الماء والإيه؟ والتراب، عرفت الآن؟ إذن نحن لا نشترط التراب، لهذا نقول الصعيد، الماء والصعيد. طيب من فقد الماء والصعيد؟ يعني من كان في مكان معين ليس معه ماء وليس معه صعيد يتيمم به، ماذا عليه؟ الصحيح في هذه المسألة أنه يصلي على حاله ولا إعادة عليه، يصلي على حاله، لا تسقط عنه الصلاة، حتى وإن كان جنبا، حتى وإن كان محدثا حدثا أكبر، حتى وإن كانت المرأة حائضا أو نفساء، يصلي على حاله كما هو ولا إعادة عليه. يعني إذا وجد الماء بعد ذلك أو إذا وجد الصعيد تماما كما تقدم معنا، لا إعادة عليه، لأنه صلى كما أمر من غير تفريط. هذا آخر باب التيمم، والحمد لله رب العالمين.